الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما يحسن الكلام عليه في مسألة النية، وقد تقدم الإشارة إليها، وهي ما يتعلق بالنية وفي كونها من الليل أو من النهار. تقدم الكلام معنا أن جمهور العلماء يجيبون النية أن تكون من الليل قبل الإمساك، هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فجمهور العلماء يرون صحة انعقاد النية من النهار، ولكن هذا محل خلاف، ما هو الحد الذي يجوز أن يعقد الإنسان فيه النية. من العلماء من قال إن النية يجوز أن تنعقد في أي موضع من النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من السلف ومروي عن حذيفة بن اليمان. ومن العلماء من قال إن النية لابد أن تكون سابقة لنصف النهار وهو الزوال. هذا جاء عن جماعة من السلف، جاء عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك عليهم رضوان الله، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس كما رواه طوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس. والصواب في ذلك أن له أن ينوي ما لم يكن الإنسان قد طعم قبل ذلك، له أن ينوي من أي ساعة من النهار. وأما بالنسبة للأجر فيظهر والله أعلم أن الأجر له تاما، إن واحتسب ما مضى فإن الله عز وجل يتيه إياه، وفضل الله واسع. وفي حديث أنس وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يفطر على رطبات، تقدم الكلام أن الرطب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث قد جاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك، وأعله غير واحد من العلماء بتفرد عبد الرزاق به، وعبد الرزاق تفرد به عن جعفر كما أشار إلى هذا البزار حينما أخرجه، وأشار إلى هذا أبو حاتم وكذلك أبو زرعة. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث قد أنكره بتفرد جعفر عن ثابت بعض الأئمة، وذلك قالوا أنه لا يعرف إلا من حديث جعفر عن ثابت، وهو حديث لا يصح بذكر الرطب. أما بالنسبة للتمر فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أهل الأعذار. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقض.
وقوله هنا: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، تقدم الكلام على من رخص الشارع له بشيء من الأعذار أن ذلك يجوز له، ولكن هنا صدر المصنف رحمه الله الإشارة إلى أن من لا عذر له يحرم عليه أن يفطر برمضان، وهذا هو المتعمد. ومن أفطر يوما في رمضان فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا خلاف فيه. وقد جاء في من أفطر يوما متعمدا من رمضان الكفر، وجاء هذا عن بعض السلف عن سعيد بن جبير، وإسناده عنه ضعيف، رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر. ومن لم يفطر من رمضان متعمدا أو أفطر رمضان متعمدا كله، فجاء عن بعض السلف القول بتكفيره، وهو قول إسحاق بن راهوي وجمهور العلماء وعمتهم على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل إن إسحاق بن راهوي يرى أن من لم يكفره أنه مرجئ. وفي قوله هنا: لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، وذلك أن اليوم الذي أفطر فيه الإنسان متعمدا له حرمة، وهذه الحرمة تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يجب على الإنسان أن يمسك فيها. وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة بن الأكوع كما جاء في الصحيح، أنه حينما أصبح عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أمر منادي ينادي بالناس أن من طعم أن يمسك، من طعم أن يمسك، ومن كان صائما فليتم صومه. وهذا في حال الإنسان الذي طعم، ولا شك أن المتعمد في ذلك من باب أولى. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما جاء بالمسند وجاء بالسنن من حديث حبيب عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزي أن يصوم الدهر ولو صامه. وهذا المراد بذلك التشديد، وهذا الخبر لا يصح، وهو معلول، وذلك أنه لا يعرف لأبي المطوس سماع من أبي هريرة، وكذلك فإن حبيب لم يسمعه منه، إنما سمعه من عمارة كما أشار إلى هذا شعبة بن الحجاج ما نقله الدارقطني. وهذا الخبر عنه غير واحد من العلماء. وقوله هنا لأنه أمر به جميع النهار، بالنسبة لمن ترخص في الإمساك في لمن ترخص بالفطر في موضع من المواضع من النهار، كالإنسان الذي مثلا يتناول دواء أول النهار بعذر، هل يقال أن بقية اليوم له حرمة عليه؟ نقول إن من رخص له الشارع بالفطر فإنه يرخص له تاما ولا يرخص له بقدر الحاجة، ولكن الذي يمنع منه إشهار ذلك بين المسلمين فإن في ذلك خرما للشهر. ولهذا يقال حتى للمسافر الذي يترخص ثم قدم إلى بلده عليه ألا يطعم أمام الناس حتى لا يخرم حرمة الشعر. وهذا إذا قلناه في المعذور فإنه في المتعمد من باب أولى، فيجب أن يردع وأن يعزر. ومن العلماء من قال أن الإنسان إذا ترخص بالفطر أول النهار فإنه يرخص له في آخره. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن سيرين أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أن الحكم له سواء. وهذا هو الصواب، أنه يطعم في خاصة نفسه ولكن من غير إشهار. وقوله هنا وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي. استقاء يعني تعمد القضاء، استقاء تعمد القضاء وقاس عليه، أي كأنه أراد أن يفطر بخروج الطعام من جوفه. وبالنسبة للمتعمد، جمهور العلماء عامة وقول الأئمة الأربعة وعليه عامة الفقهاء المتأخرين أن من أفطر يوما متعمدا من رمضان فإنه يجب عليه القضاء. وذهب بعض العلماء وهو قول ابن تيمية وابن رجب إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وذلك لعظم جرمه، وذلك لأمور منها من الدليل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمتعمد، ولا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء هذا فيما بعدهم. والأمر الثاني أن من التعليل أن الصيام إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاء وإما أن يكون إعادة وإما أن يكون تكرارا، ولا بد للممسك من دليل يستدل به في القضاء أو الأداء أو التكرار والإعادة. فليس للإنسان مثلا أن يصوم أياما ويقول هذه سنة فيكرر ذلك مما يمكن ومما لا يمكن. ومثال ذلك، الإنسان مثلا يريد أن يصوم رمضان مرتين، فيصوم مثلا شهر ثم يصوم شوال 60 يوما، يقول هذا رمضان، هذا تكرار وليس في محله، فإنه خالفه زمنا وخالفه صفة أيضا، خالفه زمنا وخالفه صفة. كذلك أيضا من يصوم مثلا بعض الأيام التي جاء استحبابها بعينها، كالإنسان مثلا الذي يصوم يوم عرفة يقول أريد أن أصوم 8 والـ9، فهذا تكرار لا دليل عليه، لكن أن يصوم يتنفل مطلقا فإن الأمر هذا فيه على السعة. فالتكرار يحتاج إلى دليل، والإعادة تحتاج إلى دليل، فليس للإنسان أن يعيد العمل الذي صح منه، فليس للإنسان أن يقضي يوما من رمضان وقد صح منه عملا فيقول أريد أن أقضي يوما من رمضان وهو صحيح، فذلك لا يجوز. أما أن يتنفل فهذا جائز، لأنه فرق بين القضاء الواجب وبين النفل. كذلك أيضا بالنسبة للقضاء وكذلك الإعادة للقضاء والإعادة، القضاء بالنسبة للمتعمد وكذلك أيضا الناس. المتعمد لم يثبت فيه دليل، أما بالنسبة للناس وأما بالنسبة للمعذور ممن عذره الله عز وجل ممن ترخص بسبب أو مرض أو نحو ذلك فإن الدليل قد ثبت عليه. أما المتعمد فلم يثبت فيه شيء. وقد يقول قائل إن النصوص تعلق بالأغلب فيشق ويندر على الإنسان المتعمد أن يدع يوم من رمضان متعمدا، والنصوص إنما وردت في الناس، ولو جاءت في المتعمد لكان ذلك مسوغا أو جعل له بديلا لأن يصوم يوما آخر على سبيل التخير. ولكن يقال إن الشريعة جاءت في بعض الأعمال التي يتركها الإنسان عمدا أنه يجب عليه أن يأتيها، مثال ذلك الحج على من يقول بوجوبه فورا أن الإنسان لو تركه فإنه يأتي به بعد ذلك، فإن تركه عاما يأتي بعد ذلك، والإثم يتكرر إذا كان الإنسان من أهل الاستطاعة أما بالنسبة للصيام وكذلك الصلاة من تركها متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يجب عليه القضاء. وقوله هنا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ظاهر إسناده الصحة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيره من حديث عيسى بن يونس يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يرويه عيسى بن يونس وإن كان رواته ثقات وظاهر السلامة، إلا أنه استنكر على عيسى كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله فقال إنه ليس في كتابه، أخطأ فيه عيسى بن يونس، وقال ذلك غير واحد كالبخاري رحمه الله فقال لا يصح، وقال الترمذي لا أراه محفوظا، وطعن فيه سائر الأئمة كالبزار وغيرهم، ومنهم من جعل الوهم فيه من هشام كما أشار إلى هذا الدارمي رحمه الله فيما نقله عن أهل البصرة. وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه فيما نقله الحافظ بن حجر من حديث حفص بن غياث عن هشام به، وإنما استنكر لأنه قد جعل أبي هريرة ما يخالفه عليه رضوان الله تعالى ما يخالفه فيما رواه البخاري من حديث في كتاب التاريخ من حديث عمر ابن الحكم عن أبي هريرة أنه قال في من قال لا يفطر إنه يخرج ولا يدخل، وإسناده عنه صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب الفطر على الحائض والنفساء في الحديث الصحيح، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
الحائض والنفساء يجب عليها وجوبا أن تفطر وهي من أهل الأعذار، والعذر ملزم بخلاف بقية الأعذار، والأعذار على نوعين، أعذار ملزمة وأعذار ليست ملزمة. أما الأعذار الملزمة كالحيض والنفاس فإنه ملزم للإنسان ويلحق في هذا المرض الذي إذا صام الإنسان معه هلك كالذي يتناول دواء أو مغذيا فإذا زال عنه هلك فأراد الإمساك فهذا آثم ويكون ذلك مما هو ملزم. ولكن يتباين هذا أن الحيض والنفاس لا يصح منها عملا ذلك وليست هي من أهل التكليف. وأما بالنسبة لمن به مرض لو فعله وسلم صح منه، من به مرض يهلك لو فعله وسلم صح منه ولا يجب عليه القضاء. أما بالنسبة للحيض والنفساء فإنها إن صامتا فالصيام باطل، لا يقال إنه صحيح. النوع الثاني هو من ما هو النوع ذكرنا النوع الأول نعم أعذار ملزمة وأعذار غير ملزمة. الأعذار غير الملزمة كحال المسافر والشيخ الكبير الذي يستطيع وفيه مشقة ومن كان مسافرا فإنه على التخير، إن صام صح صيامه على قول عامة العلماء خلافا لما جاء في هذا عن بعض السلف ما يروى عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وفي صحته نظر، فإنهم يقولون الصوم في السفر كالفطر في الحضر، ويرون أن من صام في السفر فإنه يجب عليه القضاء، وهذا قول ضعيف. الحرورية ومن الخوارج يقولون بصيام الحائض والنفساء، والحائض والنفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن قضاء الصيام أيسر من قضاء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه.
وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، أن من الناس من يترخص، وذلك من يترخص مثلا لإنقاذ غريق أو لدفع صائل أو لإطفاء حريق ونحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى هذا. لهذا الذين يعملون مثلا في الأعمال المرهقة، في الأعمال الطارئة، كالذين مثلا يسعفون المرضى في الحوادث ونحو ذلك، ويعانون مشقة طارئة، أو كذلك يطفئون الحرائق، فإنهم يجدون في ذلك مشقة إن اقتحموا البيوت والمباني ونحو ذلك، وأصابهم الحر والشدة واللأوى، فإن في ذلك يرخص للإنسان. وهل يرخص له ابتداء أم إذا وجد المشقة؟ نقول إنه يرخص له ابتداء إذا غلب على ظنه المشقة، وإذا لم يغلب على ظنه المشقة لا يرخص له ولا يجوز له الفطر إلا إذا تحققت المشقة، كحال الإنسان مثلا الذي يقوم بمهمة إنقاذ غريق مثلا أو إطفاء حريق، يقول في غالب الظن أني لا أحتاج إلى هذا ليسر الحريق وعدم كبره وكذلك أيضا السيطرة عليه، فإنه يحرم عليه ذلك. أما إذا وجد أن مبنى كبيرا يحرق ويحتاج إلى مصابرة من أول النهار إلى آخره، وفي ذلك شدة ولاوع الإنسان، فحينئذ يغلب على الظن المشقة ويحتاج إلى تقوية بدنه، فإنه إذا مضى في مثل ذلك وهو ممسك لم يؤدي العمل، وفسد من الأموال والأرواح ما فسد، ولهذا يقال يعذر الإنسان بفطره، ويجب عليه حينئذ القضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه.
يقول: ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر. هذا هو المذهب. اختلف العلماء في المسافر، ما الأفضل له، أو ما حكمه من جهة الفطر والصيام. اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. ذهب جمهور العلماء، وهو قول المالكية والشافعية والحنفية، إلى أن الصيام له أفضل. قالوا: وذلك أن الإنسان يستطيع الصوم في سفره، والرخصة جاءت عارضة، لا تكون إلا مع ورود المشقة الشديدة التي يصعب على الإنسان معها الصوم. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، قال رحمه الله: إن الفطر أفضل، ولو صام صح صومه. يستدلون بذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر، وكذلك أيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كراع الغميم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فشرب منه، فقيل له: إن أناسا صيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. في هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا لورود المشقة عليه، وما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لهم لأنهم خالفوا مجرد الفطر. ويظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ابتداء ممسكا وناويا للصيام، ولهذا أفطر فكان صائما، ولهذا ذكر جابر أنهم كانوا صياما ثم أفطروا بعد ذلك، فالفطر جاء طارئا على المشقة. إذن فهذا يؤيد ما يأتي، وهو القول الثالث. قالوا: يتردد بحسب المشقة، فإذا كانت المشقة في الصوم فإن الأفضل الفطر، وإذا كانت المشقة معدومة ومنتفية في حال الصوم فإن السنة الصيام، فإن السنة الصيام. قال: وذلك أن الرخصة إنما طرأت للمشقة، فإذا وجدت المشقة وجدت، وإذا لم توجد فالأفضل الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل وهو الإمساك. وهذا ذهب إليه جماعة من العلماء، وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كانوا يسافرون معه، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعب أحدهم على الآخر. والقول الرابع قالوا إن الصيام في السفر محرم والفطر واجب، والفطر واجب. وهذا القول يروى عن عبد الرحمن بن عوف ويروى عن عبد الله بن عمر، وذلك أنه جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إن الصيام في السفر كالفطر بالحضر، وهذا يعني أنه آثم. وهذا القول قول ضعيف، وهذا القول قول ضعيف. وأما بالنسبة للمسافر فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب للإنسان أن يسافر إذا كان صائما، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشة، جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشة، إن عائشة قالت: لا أحب إذا دخل رمضان أن أسافر، وذلك حتى تصوم ولا يفوتها شيء من الفضل. فإن المسافر إذا سافر، المسافر إذا سافر فاته شيء مما يتعذر استدراكه، وذلك كقيام رمضان، الأجر يلحقه بخلاف الفضل المعين. فإن الإنسان ربما تفوت ليلة القدر مثلا، يدرك فضل القيام إذا كان مسافرا وكان اعتاد على القيام، يأتيه الأجر. حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وصائم مقيم. لكن لو قدر أن هذه الليلة فيها ليلة القدر فإن ذلك يفوت، فإن ذلك يفوت. ولهذا نقول إن الأفضل الإنسان عدم السفر، أو أن الإنسان إذا سافر غلب على ظنه عدم ورود المشقة عليه فلا بأس بسفره وإتيانه بالفضائل حتى في سفره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزأه نص عليه بحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. متفق عليه.
واللفظ الأول أيضا هو حديث حمزة بن عمرو: رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا هو في حديث أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عليه رضوان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر على التخير، من أراد أن يأخذ به فحسن، ومن أراد أن لا يأخذ به فلا حرج عليه. وهنا استدل بأن الفطرة أفضل في قوله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فجعل الفطرة في مرتبة أعلى من الصيام، فقال فحسن، وجعل الجناح في الصيام، وجعل الجناح في الصيام. ويستدل بذلك أيضا بما جاء في حديث نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والصيام والفطر في السفر من الرخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
المريض الذي يخاف الضرر على نفسه فإن له الفطر. والمرض على نوعين: مرض يضيق معه الإنسان الصيام بلا مشقة، ولا ضرر عليه فيجب عليه الصيام كسائر الأمراض والعلل التي تطرأ على الإنسان، ولكن لا أثر على لا أثر للطعام فيها، كبعض الجراحات اليسيرة أو آلام الرأس أو اليد ونحو ذلك التي لا أثر للطعام فيها غالبا. النوع الثاني أمراض لها أثر على الإنسان في حال صيامه، فهذا على حالين، فهذا على حالين: إذا كان الضرر ذلك له أثر على روحه يعني بالهلاك فصيامه محرم وفطره واجب، وإذا كان ليس له أثر على روحه وإنما هو تأخير برء تأخير برء فهذا يقال يتأكد في حقه الفطر ولا يجب عليه. وفي قوله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا ذكر المريض والمسافر لأنها أغلب الأحوال العارضة للإنسان التي يترخص بها الناس، والنصوص ترد في الأغلب ويقاس عليها ما في حكمها. وهذا يتضمن أيضا أن الإنسان إذا شق على نفسه فقد ارتكب شيئا مخالفا للتشريع، والإرادة في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية، لأن الإرادة على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية، أي أن الله عز وجل شرع لكم التيسير، فمن أخذ بالتعسير فليس على شرعة الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه الصيام فصام فهو على غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه، وإن صام فصيامه في ذلك صحيح.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصر الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تقليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف.
هذه المسألة وهي الحاضر في قوله هنا يقول: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، هذه المسألة وهي مسألة من دخل عليه النهار أي طلع عليه الفجر وهو في حال الإقامة ثم سافر، هل يباح له الفطر أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. وقبل ذكر الخلاف نشير إلى أصل المسألة، وهي في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال غير واحد من العلماء إن شهادة الإنسان للشهر أي حضوره إياه أنه يجب عليه أن يصوم الشهر كله. قال بهذا بعض العلماء، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق من حديث معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن من شهد الشهر حرم عليه الفطر في أي يوم من الأيام في أي عذر يستطيع معه الصيام من غير ضرر عليه كحال السفر. وذهب إلى هذا بعضهم، وجاء هذا عن عبيدة السلماني وسويد وأبي مجلة وجاء عن أبي مجلة لاحق بن حميد أنهم قالوا أن من دخل عليه هلال الشهر وهو في حال الإقامة وجب عليه أن يصوم الشهر كاملا. وأما بالنسبة لمن خالف هذا القول فوقع لديهم الخلاف، من قال أن من شهد الشهر فإنه لا يجب عليه أن يصوم إذا تحقق عذره، اختلفوا في المسألة إذا دخل عليه اليوم، المسألة الأولى إذا دخل عليه الشهر، وهذه إذا دخل عليه اليوم. إذا دخل عليه اليوم وطلع عليه الفجر ثم أراد أن يسافر بعد عقد النية، هل يجوز له أن يقطعها أم لا بهذا العذر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا بجواز الفطر للإنسان إذا كان من أهل الرخص، ودل الدليل عليه، ودل الدليل على ذلك كما دل على حال المسافر كذلك المريض كذلك المريض. وعلل ذلك قالوا إن الله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر والمرض يطرأ على الإنسان في النهار وكان قد عقد النية فرخص الله عز وجل له، فجاء هذا على سبيل العموم. ثم إن الرخصة هي جاءت بسبب ورود الوصف وهو وصف المرض أو السفر، ووصف المرض لا اختيار للإنسان به، فإذا حل به جاز له الفطر. وأما المسافر إخراجه من السياق مع أن الشارع عطفه عليه يحتاج إلى دليل. وأما من أراد أن يتعمد السفر لأجل الفطر فهو خارج عن مسألتنا. لهذا الصواب في ذلك أنه يجوز للإنسان إذا كان ممسكا ثم سافر بخلاف المتعمد. القول الثاني قالوا إنه لا يجوز، قالوا إنه لا يجوز للإنسان إذا كان قصد النية، وهذا قول جمهور الفقهاء، والأول هو ظاهر المذهب، والاحتياط عدم الفطر. وكلما تأخر الإنسان وقرب من الغروب فإنه يتأكد في حقه عدم القول بالجواز. وأما المسألة الثانية وهي أن الإنسان إذا عزم الإنسان على السفر وشد رحله فهل يجوز له أن يفطر أم لا؟ من قال بالفطر في مثل هذه الصورة فإنه يقول في الصورة الأولى من باب أولى، لأن هذا أفطر في حال حله وذاك في حال سفره في أثناء النهار. من كان مقيما ثم عزم وشد رحله، جاء عن بعض السلف وهو قول أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وإسناده عنه صحيح أنه كان يفطر إذا شد رحله قبل أن يخرج من البنيان. والمسألة هنا في مسألة تحديد البنيان في المسافر هذه من المسائل التي تحتاج إلى نظر وضبط، وذلك أن المسافر إذا أراد أن يعقد العزم فهل للبنيان اعتبار أم الاعتبار على العزم وهو شد الرحل ثم تقريب الدابة أو القرب منها؟ فنقول إن العبرة بذلك هو شد الرحل والقرب من الدابة والعزم، فإن هذا يتحقق في السفر. أما البنيان فلا يتحقق به. وأما ما جاء في النصوص في مسألة مغادرة البنيان نقول هذا أمر أريد به الضبط. لماذا أريد به الضبط؟ لأننا لو أخذنا بهذه العلة وجودا وعدما وهو ورود البنيان فثمة دول البنيان فيها متصل كالصين والهند وغيرها، كثافة سكانية يقطع الإنسان 100 كيلو 200 300 وهي بناء في بناء، هل نسقط هذه المسألة أم لا؟ لا نستطيع أن نسقط. وقد سرت بنفسي قرابة 200 كيلو في الهند أو أكثر من ذلك وكلها بناء في بناء، وأنتظر الترخص على أقوال الفقهاء، فرأيت ذلك من أمر المشقة. ولهذا لا بد من القول خاصة في زماننا أن العبرة ليست بمغادرة البنيان، العبرة هي بشد العزم بشد متاع الإنسان والقرب من الدابة مع عزم الإنسان على السفر. فإذا توفرت هذه فإن الإنسان في حكم المسافر. لهذا نقول إن ما تعارف عليه الناس أن مسافته سفر فهو سفر ولو كان الإنسان في البنيان. فما تعارفوا على مسافته خارج البنيان فهو في البنيان كذلك. وقد جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يسافر ويخرج من المدينة ساعة ثم يرجع ويقصر الصلاة، يعني يترخص برخص السفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافة.
أو على وقولنا: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. لم يختلف العلماء في مسألة القضاء، وهذا محل اتفاق، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء في مسألة القضاء، في مسألة القضاء. ولا أعلم أحدا من السلف قال بعدم وجوب القضاء إلا بن حزم الأندلسي، كما نبهنا الأخ عبد الرحمن بالأمس. ولهذا نقول إن وجوب القضاء محل اتفاق، وعدم القول بوجوبه قول حادث، وعدم القول بوجوبه قول حادث. ولهذا نقول إن أقوال السلف في ذلك على ثلاثة أقوال: بعد اتفاقهم على القضاء قول بوجوب القضاء مجرد، وقول بوجوب القضاء مع الإطعام، وقول بوجوب الإطعام من غير قضاء، وقول أبعدها وهو الرابع الشاذ، وهو قول ابن حزم الأندلسي في هذا، أنه لا يجب لا القضاء ولا الإطعام، لا يجب في ذلك القضاء ولا الإطعام. ومن العلماء من فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، قال: إذا خافت على نفسيهما فهي في حكم المريض، يجب في ذلك القضاء، وإذا خافتا على ولديهما فإن العلة في ذلك خارجة عنهما، فيجب عليهما أيضا مع ذلك الإطعام، وذلك أنها تضيق، وذلك دخولا في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه. قال بهذا بعض السلف ومروي عن سعيد بن المسيب كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال بذلك. وجاء هذا القول عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كما رواه البيهقي وغيره. نعم.
المسألة.
نعم.
ليس من الغرابة أن لا يأتي منها نص أو مثلا كبار الصحابة،
بل وخصوصا في زمن الرضاعة. نعم. وماذا تريد أن تصل إليه؟ أن تسقط
ال... لا أقول يعني غريبة ما فيها نص، يعني أو فتاوى كبار الصحابة. المسألة قد
في فيها، من يقول ما فيها فتاوى
كبار الصحابة؟
نعم، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، من علية الفقهاء. لا من الكبار، وكان يصدرهم عمر بن الخطاب، يصدر عبد الله بن عباس في الفتية والقول برأيه، وفتواهم في ذلك إذا لم يكن ثمة خلاف لا بد من الأخذ بها. ثم إن هذا يجري على الأصول، ثم إن هذا يجري على الأصول. الأصل في من أفطر معذورا كل الصور أنه يجب عليه القضاء، فلا تخرج هذه المسألة، وينبغي أن تلحق بنظائرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو على الولد، لكن لو أفطر خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء.
هذا الحديث أخرجه أبو داود، وكذلك أيضا جاء عند الدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وهذه المسألة جاء فيها صح فيها عن عبد الله بن عباس، وصح فيها عن عبد الله بن عمر، وجاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إيجاب القضاء مجردا كما جاء عند البيهقي، وهو الأصح عنهما. وأما بالنسبة للإطعام فإن أطعمت على سبيل الاستحباب فإن هذا لا بأس به، وهو حسن. أما بالنسبة للقضاء فإن القضاء إذا خافت على نفسيهما هذا محل إجماع، إذا خافتا على نفسيهما محل إجماع، وأما إذا خافت على ولديهما فهنا قد وقع الخلاف. وقول المصنف هنا ليس أو لا نعرف فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا أما نقله في عن الشرح، هذا في حال الخوف على نفسيهما، على نفسيهما لإلحاقهما بالمريض، بخلاف إذا كان الخوف على ولديهما. إذا كان على ولديهما فإن الخوف لأمر خارج عنه. ويظهر والله أعلم أنه عدم الفرق بين الخوف على النفس والخوف على الغير، وذلك لقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في هذه المسألة كما رواه البيهقي عنهما أنهما قال بالقضاء مجردا. الأمر الثاني التعليل، أن الإنسان ربما يخاف على غيره، ولا نقول بوجوب الإطعام كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق فإن الإنسان ينقذ غيره، فهل نقول بوجوب الإطعام على سبيل القياس؟ فإن الحكم في ذلك أظهر، بل إن إنقاذ الإنسان لغيره أظهر في عدم ورود الأذى عليه. ثم إن الإنسان في إنقاذ غيره كحال الغريق والحريق مخير، بخلاف الحامل والمرضع فإنها ليست بمخيرة، وهي مأمورة بذلك ومكلفة به، بخلاف الإنسان الذي ينقذ غريقا أناس 10 أو 20 يتزاحمون على إنقاذه ويبادرون، ومن بادر منهم فإنه يرخص له في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر، وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح.
الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة يميل إلى وجوب القضاء، وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في وجوب الإطعام، ولم يثبت عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم أنهم قالوا بعدم وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة والإطعام. أما بالنسبة للكفارة والإطعام فيأتي الكلام عليها، وهي نصف صاع، نصف صاع كما جاء عن جماعة كمجاهد بن جبر، وقال به جماعة من السلف كالليث بن سعد ومالك بن أنس ويحيى وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر.
وهذا ما تقدم الإشارة إليه في حال وجود رخصة للإنسان في أول النهار، ذكرنا الخلاف في ذلك، وأن الصواب أنه يجوز للإنسان أن يطعم، لما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار أو من أفطر أول النهار فليأكل آخره. وجاء عند ابن أبي شيبة وهو أعلى شيء في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه.
يقول: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني في رمضان كحال الإنسان مثلا مريض أو مسافر، يقول يترخص، يقول: وعلي قضاء من رمضان الفائت أريد أن أقضيه في حال الرخصة، أو أن يصوم متنفلا ليوم الاثنين وهو مسافر، نقول هذا لا يجوز. يقول: لأنه لا يسع غير ما فرض له ولا يصلح لسواه، لهذا لا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان إلا في رمضان، وذلك لأنه فريضة، والله لا يقبل الفريضة، لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس لما سبق، والموت لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، والردة لقوله تعالى: لئن أشرك.
يقول هنا في المفطرات وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس لما سبق، وهذا بلا خلاف أنه من المفطرات، ويجب على الإنسان ويجب على المرأة أن تفطر ذلك اليوم وأن تقضيه. يقول والموت في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذه مسألة في مسألة الموت ومن المفطرات يعني على من قال بوجوب قضاء الورثة عن الميت أنه يقضى عنه اليوم الذي مات فيه وإلا فهو في ذاته قطعا أنه ليس من أهل التكليف، وإنما على قول بعض العلماء ويأتي الكلام على مسألة القضاء عن الميت بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والردة لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك.
ومن كان مسلما ثم ارتد في نهار رمضان ووقع في مكفر قصدا فإنه حبط عمله كله ومنه الصيام، فلم تصح منه النية السابقة ولا الإمساك، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعزم على الفطر
وهو قطع النية وفرق بين قطع النية وبين نية المفطر، وذلك أن قطع النية ينقطع بها العمل مجردا لعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن أورد نية سيئة أو نوى قطع ذلك العمل فقد فسدت النية وفسد العمل تبعا لها. لهذا نقول إن من قطع النية انقطع العمل بقطع النية، وذلك لا خلاف فيه. وأما من نوى فعل المفطر وهو كحال الإنسان الذي يريد طعاما كما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها حينما أصبح فقال عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. إذن هو نوى فعل المفطر ولكنه ما أفطر، ولهذا فرق بين قطع النية وهو العزم على الفطر وبين نية فعل المفطر، فنية فعل المفطر لا تفطر الإنسان بخلاف قطع النية فيفطر الإنسان بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال في الفروع وثاقا للشافعي ومالك لقطع النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط.
وذلك أن الصيام جزء واحد لا يتجزأ، بخلاف ما لم يطرأ على الإنسان نية فاسدة ابتداء فنوى من أثناء النهار، وذلك على قول أبي حنيفة أن النية يجوز أن تكون من النهار لرمضان، فعلى هذا فإذا أنشأها ضحى صح صومه، وكذلك في النافلة إذا أنشأها من النهار صح صومه على قول جمهور العلماء. وهذا لم يفسد نية وإنما كان محلها العدم وعدم انعقاد شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع.
هنا يقول والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، وذلك كحال الإنسان الذي يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ولم يكن من رمضان فلست صائم، ثم يصبح ويسأل الناس، نقول هذا متردد لا يصح منه ذلك. كذلك أيضا في حال الإنسان الذي يتردد في سفره يقول أنا لا أدري أصوم غدا أو لا أصوم لأني يحتمل أن أسافر، فهذا علق النية ثم نام حتى خرج عليه النهار يجب عليه القضاء. وأولى منه من عزم الفطرة لسفره ثم لم يسافر فيجب عليه أن يقضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود وحسنه الترمذي.
وقوله هنا والقيء عمدا، حكى الاتفاق على أن القيء عمدا والاستقاء أن ذلك من المفطرات. حكى الاتفاق أبو المنذر بن عبد البر وغيره في هذا الاتفاق نظر، وفي هذا الاتفاق حكاية الاتفاق الاتفاق نظر. وذلك أنه جاء عن أبي هريرة وعطى القول بعدم الفطر من القيء، كما جاء عند البخاري من حديث عمر ابن الحكم عن أبي هريرة أنه قال: من قاء لا يفطر فإنما يخرج ولا يدخل. وإسناده صحيح عنه، وروي عنه خلافه وهو ضعيف، وروي عنه خلافه وهو ضعيف. وذهب إلى القول بعدم الفطر البخاري رحمه الله كما في كتابه الصحيح. وأما الاستدلال بحديث من ذرعه القيء فهذا حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد به عيسى بن يونس، وإن كان ثقة إلا أنه أخذ عليه. أعلى وصله وأنكره أحمد والبخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة، ومال بعضهم إلى تقويته من المتأخرين، وذلك كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره، وهم في طبقة متأخرة عمن تقدم عن طبقة أحمد، وكذلك البخاري فإنهم يعدون في طبقة متأخرة عنه. وعامة المتأخرين أيضا والمعاصرين على تصحيحه وفي صحته نظر، وذلك أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيء يعني الأمر. وأما الفطر من القيء فالنبي أفطر من القيء كما جاء في سنن أبي داود، ولكن من غير أمر، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا في صيام النافلة لا في صيام الفرض، ولو كان في الفرض لوجب القول به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاحتقان من
الاحتقان
والاحتقان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاحتقان من الدبر نص عليه.
يقول هنا: والاحتقان من الدبر نص عليه. هنا على القول بأن الدبر منفذ إلى الجوف، وأهل الطب يتفقون على أن الدبر ليس منفذا إلى المعدة، ليس منفذا إلى المعدة، يصل منه الطعام ولا يصل منه الحقن. ولهذا يميل أهل الطب إلى إيصال الغذاء عن طريق شق البطن إلى المعدة لإيصال الطعام والمغذيات ونحو ذلك إذا فسد مريء الإنسان. لهذا نقول إن الاحتقان من الدبر لا يفطر الصائم على الصحيح، بل ينبغي أن يكون هذا قولا واحدا. وكذلك أيضا الإحليل وهو فتحة ذكر الرجل، إذا وضع فيها شيء من قطرات ونحو ذلك فإن ذلك لا يفطر باعتبار أنه لا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف باتفاق أهل المعرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه: لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريق. قاله في الكافي.
وهذه هما روايتان في مذهب الإمام أحمد في مسألة النخامة إذا وصلت إلى الفم. نقول إن النخامة لا تفطر لأن أصل ورودها من المعدة، أصل ورودها من المعدة. وأما الصورة الأخرى وهي وإن كانت مستقذرة، إذا أخرجها الإنسان ثم أرجعها فهل يفطر الإنسان؟ نعم يفطر الإنسان لأنه انفصل عنه، لأنه انفصل عنه. كذلك أيضا ما يطرأ مثلا في حال من يبتلى بكثرة القيء ونحو ذلك، ربما يتجشى ويأتيه قيء تارة بعد أخرى، فما يخرج من معدته ويلفظه لا يحل له أن يرجعه، لأنه بإرجاعه يفطر. نعم
قل.
نعم نعم اعتبرك إذا انفصل عنه انتهى. كذلك الصلاة. نعم نعم. اللزجة نعم فطر إذا انفصلت من فمه، أما إذا كانت في داخل الفم فإن هذا لا يفطر الصائم. خرجت من شفتيه وانتهى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه.
يقول الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. نقف عند هذا أو نتكلم في الحجامة. الحجامة للصائم اختلف العلماء في الحجامة للصائم على قولين: هل تفطر الصائم أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تفطر الصائم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وذهب إليه أيضا بعض الفقهاء من غير المذهب إلى أنها تفطر الصائم، واستدلوا بحديث شداد: أفطر الحاجم والمحجوم، وقد رواه جماعة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا بالفطر من الحجامة، ولا يثبت عن أحد منهم القول بذلك صريحا. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، والعمل بحديث عبد الله بن عباس هذا أولى. وحديث شداد إما أن يقال بنسخه، وإما أن يقال بأن حديث شداد وغيره في قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي أنه تسبب بإضعاف بدنه حتى يفطر، وذلك جمعا بين الأدلة. وذلك أن لفظ أفطر أو يفطر ربما يستعمله بعض السلف في ذلك، كما جاء عند ابن حزم بالمحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك قال: الغيبة تفطر الصائم، يعني تذهب أجر صيامه. كذلك أيضا ما جاء في حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يقولون الغيبة تفطر الصائم، يعني تذهب الأجر، كما نص على هذا غير واحد من العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو قول علي وابن عباس.
ويؤيد هذا ما جاء في حديث الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إنما كرهت الحجامة مخافة الضعف، يعني أنها تضعف الإنسان في بدنه، فينبغي الإنسان أن يؤخرها إلى الليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني، وحديث ابن عباس أن
ولا إشكال في صحة حديث شداد وكذلك ثوبان، وحديث شداد أصح، وعامة العلماء على تصحيحه، ولا أعلم أحد أعله إلا يحيى بن معين رحمه الله، ولما ذكر لأحمد بن حنبل أن يحيى أعله قال: هذه مجازفة لصحة إسناده وسلامته من العلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري، منسوخ لأن ابن عباس
وجاء بألفاظ، وحديث ابن حديث أيوب عن يكرم عن عبد الله بن عباس، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، وهذه اللفظة غير محفوظة.
قال رحمه الله تعالى: منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحاجم للحاجم، كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. كذلك
الحجام
أحسن الله إليك، كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم. كذلك رواه الجوزجاني
كلها صحيح.
أحسن الله إليك، كذلك رواه الجوزجاني
الجوزجاني من الجوز.
أحسن الله إليك، كذلك رواه الجوزجاني.
نعم.
العاشر: إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، أمكن التحرز عنه، أشبه بالإنزال باللمس، قاله في الكافي.
إنزال المني بتكرار النظر، وإنزال المني متعمدا، الخوض فيه ينبغي أن نتكلم على ما هو أولى من هذه المسألة، ثم نعرج عما عن هذه المسألة، وهي مسألة الجماع. لأن من يتكلم على مسألة إنزال المني ويفرعها على مسألة الجماع ويخرجها عليه، وذلك أن الجماع والمقصود منه الإنزال، فإذا أنزل الإنسان تحقق المقصود فأفطر، كحال الطعام إذا فإنه يفطر الإنسان سواء وصل عن طريق فمه أو وصل عن طريق المغذي أو نحو ذلك، فتحقق منه المقصود. هذا هكذا يعلل أو ينبغي أن يعلل من يقول بهذا القول. في مسألة الجماع جاء في ذلك في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، في الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الأمر بالقضاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع، وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث الزهري، واختلف عليه فيه. هذا رواه عنه جماعة كمالك ومعمر وغيرهم عن الزهري، ولم يذكروا فيه الأمر بالقضاء. وجاء عند أبي داود من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب الزهري بهذا الحديث أنه قال: وصم يوما وكان، وهذه زيادة غير محفوظة، وقد أعلها سائر الحفاظ. وثابت في الحديث أنه أمره بالكفارة من غير قضاء. والسكوت عن ذلك هل يعني العدم أم يعني العلم بذلك الحكم؟ الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان مباشرة النساء في نهار رمضان كما هو في نص القرآن والسنة، ولا خلاف في ذلك. أما مسألة القضاء فإنهم يقولون بالقضاء، قالوا: لأن الكفارة لا تجب إلا ما قضى على من ترك شيئا من رمضان، كحال المرأة الحامل والمرضع، وكذلك من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي يأتي، كما جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فيجب عليه ما قضائه إطعاما، فإنه يجب عليه أن يقضي. والسكوت عن ذلك لا يعني العدم، وربما كان العلم والاشتهار، ربما كان العلم والاشتهار. وأما إذا أردنا أن ننظر إلى الحكم بالنص فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، ونستطيع أن نقول إن هذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول هو قول العامة وقول الأئمة الأربعة، إلى أن المجامع يقضي، وحكي الاتفاق على هذا كما حكاه المنذر وغيره. القول الثاني قالوا بعدم وجوب القضاء، وذهب إلى هذا بعض العلماء، وهذا ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر قول جابر بن زيد من فقهاء التابعين. وإذا قلنا بهذه المسألة هل يعني أن الجماع أو إنزال المني لا يفطر الصائم أم لا؟ ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن من أفطر متعمدا لا يجب عليه القضاء. إذن لا نستطيع أن نقول أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن الجماع لا يفطر، واحتمال أنه يرى، وهذا هو الظاهر، أنه يرى أن الجماع يفطر الصائم لكنه لا يجب عليه القضاء اضطرادا على قاعدة الفطر عمدا، الفطر عمدا. وأما من جامع ناسيا فهذا موضع خلاف، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، منهم من يلحقه بالأكل والشرب، وذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان في ذلك معذور، في معذور بنسيانه. أما مسألة إنزال المني، فمن قال بعدم القضاء في الجماع فإنه يقول به هنا من باب أولى، لأن ذلك في الجماع أولى وهذا أدنى. وقد جاء في النظر كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل أمعن النظر في امرأته حتى أنزل وهو صائم هل عليه القضاء؟ قال لا. وهذا أقوى شيء في الباب، وذهب إلى عدم القضاء جماعة كابن خزيمة رحمه الله، وذهب إليه جماعة أيضا من المتأخرين كالصنعاني الشوكاني وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
وقوله هنا لا بنظرة ولا بالتفكر، وإنما أراد ذلك بالتكرار، لأن التكرار يفيد العمد، يفيد العمد بخلاف النظرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه، قاله في الكافي، والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره،
يعني أن الإنسان لا يفطر بنظرة الفجأة إذا أنزل ولا بالتفكر العارض، وكذلك أيضا بالاحتلام لأن الإنسان لا يملكه. وهذا ومسألة الاحتلام من احتلم في نهاية رمضان وقول عامة السلف، وفيه عن أبي هريرة حديث لا يؤخذ به. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة،
والمذي يختلف عن المني، والمذي هو الذي يخرج من الإنسان بشهوة من غير دفع، وهو لا يسمى جماعا ولا يفقد الإنسان به شهوته، ولهذا نقول إنه بذلك ينتقض وضوءه ولا يجب فيه الغسل، وهذا من المباينة بين المني والمذي، ومن ألحقه به فألحقه مع الفارق، وذلك أن المني يجب فيه الغسل والمذي لا يجب فيه، كما في حديث المقداد بن الأسود عليه رضوان الله، وكذلك أيضا في مسألة القضاء وكذلك الفطر في رمضان، فإن ذلك من باب أولى على من قال بعدم وجوبه في الجماع والمني، فإنه يقول بذلك من باب أولى. كذلك أيضا فإن المذي هنا مما لا يفطر على قول عامة السلف، بل هو بما يظهر أنه إجماع عندهم، وقد جاء في ذلك خلاف المتأخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه بالجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه بالمني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة.
لا توقفون. بالنسبة لدرس الغد يكون بإذن الله عز وجل إن تيسر الإخوان يكون بعد المغرب، بعد المغرب العصر يكون في